بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الموضوع، أي الحديث الموضوع. قال: ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا كالأربعين الودعانية، يكون نسخة علي الرضا المكذوبة عليه. فالموضوع هو المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، المختلق المصنوع. وهنا ذكر ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا، وأن هذا شيء مما من علامات الوضع أو مما يعرف به الوضع، لكن يقال هو المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام أو المختلق المصنوع، وسواء كان راويه كذابا أو ليس بكذابا. يعني قد يكون راوي الموضوع كذاب وقد يكون غير كذاب. ولهذا لما قال الشيخ هنا نشط، لما قال الشيخ وراويه كذابا، معنى هنا أراد أن رواية الكذاب تسمى الحديث موضوعا، لكن ليس كل حديث يكون راويه كذاب، معنى يكون موضوعا يكون راويه كذابا. معنى ليس كل حديث يكون راويه كذابا أو موضوعا يكون راويه كذابا، لأنه الكذاب قد يكون يرويه حتى، أو الموضوع قد يرويه حتى الثقة، قد يرويه حتى الثقة. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن في المسند أحاديث موضوعة، أن في المسند أحاديث موضوعة، لكن قال ليس أنها موضوعة أن راويها كذابة، ليس في المسند راو كذاب. فلهذا ليس من معنى كما قلنا، قد يكون الحديث موضوعا وراويه ليس بكذاب، بل قد يكون راويه ثقة، كما ذكرنا مثلا في ما رواه، كما قلنا في كتب أخرى ذكرناها هذه القصة، قصة ثابت الزاهد. ثابت الزاهد يعتبر ثقة، لكنه روى حديثا موضوعا وهو ثقة، روى حديث عن عن شريك النخعي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من طال قيامه بالليل أضاء وجهه بالنهار. أنا هذا الحديث موضوع، هذا الحديث موضوع أو لا أصل له، لكن أخطأ ثابت رحمه الله. وقصة ذلك كما حكاها الخطيب البغدادي وغيره، أن ثابتا دخل على شريك أو كان في مجلس الشريك النخعي، وكان الشريك يحدث بأحاديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، فكان في سياق حديثه فقال: حدثنا الأعمش. ايش الجنازة؟ لا قال عليه، قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ثم التفت فرأى ثابت الزاهد، فقال شريك، معنى كأنه يريد أن يعرض بثابت، فقال: من طال قيامه بالليل أضاء وجهه بالنهار، من طال قيامه بالليل أضاء وجهه بالنهار. فظن ثابت أن هذا حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يرويه عن شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. فلهذا فقلنا قد يكون الحديث موضوعا وراويه ثقة، أحيانا بعض أهل الحديث يخطأ، معناه يكتب حديثا أو مع النسخ، بدل ما يأتي بسناد يأتي بسناد آخر، أو يدخل الحديث في حديث. فلهذا قد يكون كما قلنا الحديث موضوعا لكن راويه ليس بكذاب. أيضا الأوهام التي تحصل لكثير من الرواة، أحيانا يأتون بحديث لا أصل لها بسبب الوهم. وأيضا أحيانا يدخل الحديث أو يدخل على أحد مثلا من أقارب هذا المحدث، فيدخل عليه بعض الأحاديث في نسخه فيرويها، مثل ما فعل عبد الرزاق لما عمي، فكانوا يدخلون في كتبه أحاديث وكان يرويها. وقلنا روى عنه بعض أصحابه كأحمد بن الأزهر وأحمد بن شبوي، رووا حديثا عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا علي حبيبي حبيبك، أو قال: حبيبك حبيبي، وحبيبي حبيب الله، وعدوك عدوي، وعدوي عدو الله. هذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس. هذا الحديث إسناده الصحيحين، إسناده الصحيحين، لكن الحديث موضوع. ولهذا لما حدث به أحمد بن الأزهر النيسابوري وكان في المجلس ابن معين، فقال يحيى بن معين: من الكذاب الذي روى هذا الحديث؟ سبحان الله. فقال: من الكذاب الذي روى هذا الحديث؟ فقال أحمد بن الأزهر: أنا. فقال: أما أنت فلست بكذاب، أنا ليس هذا منك. فعلم العلماء أن هذا الحديث وضعه أو وضع على عبد الرزاق، وضع على عبد الرزاق. فلهذا كما قلنا أن الموضوع لا يشترط أن يكون راويه كذابا. ثم ذكر هنا بعض الأمثلة، قال: كالأربعين الودعانية. الأربعين الودعانية، معنى هذه أحاديث جمعها محمد بن علي بن ودعان أبو نصر الموصلي، وهذه حديث مسروقة، معنى أصلا وضعها رجل يقال له زيد بن رفاعة، فسرقها محمد بن علي بن ودعان ورواها عن مشايخ ابن رفاعة ودون أن يذكره. وابن رفاعة هذا معروف بوضع الحديث، فلهذا في الأربعين الودعانية هذه معناها حديث موضوعة. معنى موضوعة الأسانيد، بعضها متونها صحيحة لكن أسانيدها موضوعة. قالوا: كنسخة علي الرضا المكذوبة عليه. وعلي الرضا أنا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن روى هذه النسخة بعض الكذابين وهو عبد الله بن أحمد بن عامر، روى هذه النسخة وهي نسخة موضوعة. وأيضا هناك نسخ كثيرة، منها نسخة نبيط بن شريط الصحابي، هذه أيضا له نسخة موضوعة. وأيضا نسخة بل مسند زيد وجامع زيد كلاهما أيضا موضوعان، أحاديث موضوعة، وكتاب غير صحيح وضعه خالد بن عمرو الواسطي. خالد بن عمرو الواسطي هذا كذاب، شيعي كذاب، وكان يضع الأحاديث للشيعة. وكتاب زيد بن علي الجامع وكذلك مسند زيد كلاهما كذب. قال وهو مراتب منه، ما اتفقوا على أنه كذب، ويعرف ذلك بإقرار واضعه، وبتجربة الكذب منه ونحو ذلك. أنا إما أن يقر أنه هو الذي وضعه، مثل ما جاء عن نوح ابن أبي مريم الذي يسمى نوح الجامع، قال بعض أهل العلم جمع كل شيء إلا الصدق، يسمونه نوح الجامع، جمع كل شيء إلا الصدق، لم يوفق إليه. فهذا الرجل وضع اعترف بأنه وضع أحاديث فضائل القرآن، قال رأيت الناس انهمكوا في فقه أبي حنيفة وسير ابن إسحاق، فوضعت لهم هذا الحديث حتى يلتفتوا إلى القرآن، وهذا جهل. وأيضا كذلك قصة مؤمل بن إسماعيل التي ذكرها الخليلي وغيره عندما سمع حديثا في فضائل القرآن، فقال لهذا الرجل الذي روى هذا الحديث من حدثك بهذا الحديث؟ قال حدثني رجل بالبصرة. قال فذهبت إلى هذا الرجل فقلت من حدثك بحديث فضائل القرآن؟ قال حدثني رجل بالموصل. فقلت بعد ذلك من حدثك بهذا الحديث أي صاحب الموصل؟ فقال حدثني به رجل بعبادان. قال فذهبت إلى هذا الرجل الذي بعبادان فقلت من حدثك بحديث فضائل القرآن؟ قال لم يحدثني أحد، ولكن تعال وأدخل هذا المكان. فقال هذا المكان كنا إذا استحسننا حديثا اجتمعنا في هذا المكان وأخرجناه حديثا. أنا إذا أعجبهم حديث أو كلام يجتمعون في هذا المكان، معنا شورى أيضا بينهم، ثم يخرجون هذا الحديث كذب. فأيضا كذلك كان بعض السلف يقول، الظاهر أبو قلابة وغيره، قال لا تأخذوا من أهل الأهواء فإنهم يجتمعون فيجعلون الحديث حديثا، معنى يجعلون معنى الكلام حديثا، أنا ينشئون كلاما ويجعلونه حديثا. فلهذا فإما أن يعرف الحديث بإقرار واضعه، أنا هو الواضع يقول أنا وضعت هذا الحديث لأجل كذا وكذا، أنا بعضهم يعترفون مثل الكرامية أصحاب عبد الله محمد بن عبد الله بن كرام السنجستاني، قالوا لهم لما تضعون حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، من معنى قالوا لهم لما تضعون حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكذبون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. فقالوا نحن لا نكذب على رسول الله وإنما نكذب له، قالوا نحن نكذب له لا نكذب عليه، وهذا أيضا جهل. هل النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أن يكذب له؟ وأيضا الكذب له كذب عليه، الكذب له كذب عليه، فهذا جهل. لأن الذي يأتي بكلام ويقول ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام معنى ذلك أنه كذب عليه، فهذا اعتراف منهم بوضع الأحاديث، اعتراف منهم بوضع الأحاديث. فلهذا كما قلنا إما أن يعرف الموضوع بإقرار واضعه، بإقرار واضعه، إما يعين حديثا أو يطلق فيعرف أنه كذاب، مثل ذاك الذي جاء به إلى هارون الرشيد وأراد أن يصلبه على زندقته، فقال أي هذا الرجل كيف تعملون في 4000 حديث وضعتها في دينكم وحللوا فيها الحرام وحرموا فيها الحلال؟ فقال قال له هارون الرشيد رحمه الله، قال وأين هي من عبد الله المبارك وأبي إسحاق وأبو إسحاق الفزاري سينخلانها نخلا، فأين هي من عبد الله المبارك ومن أبي إسحاق الفزاري؟ قال فسيدخلانها نخلاء، معناه سيبينون هذا الأمر. كذلك أيضا من هؤلاء الجهمية، أيضا الجهمية كانوا يضعون حديث في الصفات، يريدون أن يجلبون أهل السنة وأنهم مشبهة وكذا، مثل ما كان يفعل محمد بن الشجاع الثلجي. كان رجل يقال له محمد بن الشجاع الثلجي من الجهمية، فاعترف بأنه كان يضع الأحاديث، قال كنت أضع الأحاديث في الصفات وأثلب بها أهل السنة، أنا أهل الحديث هؤلاء. قال وتمر عليه، أنا ما يعرفونها، وهذا كلام كذب، كلام كذب. ولهذا رد عليه عثمان بن سعيد الدارمي في النقض، لما نقض على بشر المريسي ذكر أيضا هذا الكلام الذي قاله محمد بن شجاع الثلجي. فقال هذا الرجل أحمق، أو كما قال رحمه الله، قال أهل الحديث يعرفون خطأ المخطئ، خطأ المخطئ يعرفونه، فكيف بكذب الكذاب؟ أنا لا شك أنهم يعرفون كذب الكذاب، ما دام أنهم يعرفون خطأ المخطئ. إذا أخطأ المخطئ وهو ثقة يعرفون أنه أخطأ، فكيف بكذب الكذاب؟ أنا هذا سهل، حديث المكذوب يعرفونها بمجرد ما يسمعونها. ولهذا هذا الخبيث محمد بن شجاع الثلجي وضع حديث يستحى حتى من ذكرها، وكل ذلك حقدا على أنه يثلب أهل السنة بها. كيف يثلب أهل السنة؟ معناه يخرج نفسه من الحديث ويضع مثلا حماد بن سلمة في الحديث، وقاموا وضعوا قصة حتى يمهدون لأنفسهم في هذا، فقالوا أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي يقول كان حماد بن سلمة لا يروي حديث الصفات، فلما ذهب إلى عبادان ورجع فكان يروي حديث الصفات لحديث المشبهة. انظر إلى هذه القصة المكذوبة، أولا جعلوها على لسان رجل كان طفلا في عهد حماد بن سلمة، وهذا من فضائحهم، معناه إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي كان طفلا في عهد حماد بن سلمة، معنى حماد بن سلمة أكبر من أبيه، وأيضا توفي حماد بن سلمة وإبراهيم لازال ابن 5 سنوات أو 6 سنوات، من أين سيعرف مثل هذا الكلام؟ هذا كلام كبير، من أين سيعرف أنه ذهب إلى عبادان وجاء وكذا؟ فهذا أبوه لم يكن يتكلم على حماد، بل كان يقول من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموه، من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموه. فكيف يأتي بمثل هذا ابنه؟ بعيد جدا أن يكون هذا، وإنما هذا أرادوا أن يمهدوا لأنفسهم في أنهم يثلبوا أهل السنة، ولأن حماد بن سلمة كان شديدا عليهم، فلهذا كانوا يضعون الأحاديث ويجعلونها على اسم حماد بن سلمة. طيب، قال وبتجربة الكذب منه ونحو ذلك. أنا قال أحيانا يعرف الكذاب بالأحاديث التي يأتي بها، مثل هذا غياث ابن إبراهيم لما كان مع المهدي، وكان المهدي يحب الحمام وكان يربي حمام، فجاء هذا إبراهيم بن غياث وقال أسند حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أو جناح، أنا زاد أيضا أو جناح، زادها من كيسه. فلما ولى قال المهدي والله إني لأرى قفى رجل كذاب، وما كذب إلا وأنا السبب الذي جعلته يكذب، معنى أنا لما رآني يحب الحمام قال أو جناح، فقتل ذبح بعد ذلك الحمام، وهذا يدل على صفاء قلبه رحمه الله. طيب، قال أيضا قوله بتجربة الكذب منه، أيضا مثل هذا، معنى يكذب ويعرف العلماء أنه يكذب، مثل هذا أحمد بن عبد الله الجويباري، أنا اختلف الناس عنده، رأى أهل الحديث يختلفون في سماع الحسن من أبي هريرة، منهم من يقول سمع ومنهم من يقول سمع ليس لم يسمع. فقال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الحسن من أبي هريرة. خلاص أراد أن يفض النزاع بينهم، أتى لهم بحديث قال الحسن سمع من أبي هريرة، وهذا يدل على حماقة فيه. فهذا مثل هذا يعرف أنه رجل كذاب. أيضا الرجل قيل له أن مذهب الشافعي قد ظهر، الناس الآن كثير تمسكوا بمذهب الشافعي، وقال هكذا، قالوا نعم، قال اكتبوا، أتى لهم بإسناد، فقال قال النبي عليه الصلاة والسلام يظهر في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس، هو أشد على أمتي من إبليس. قال ويظهر على أمتي رجل يقال له أبو حنيفة، هو سراج أمتي، هو سراج أمتي، هو سراج أمتي، معنى كذب واضح. فمثل هذا معنى جرب عليه الكذب، فهذا لا يؤخذ حديثه ولا كرامه. قال ومنهم الأكثرون على أنه موضوع، والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح، معنى هذا الذي يختلفون فيه هل هو موضوع أو متروك، معنى وهذا الذي يكون فيه متهم بالكذب. وهناك أيضا كما هو معروف هناك أشياء منها الزندقة، أيضا إقرار الواضع وتجربته، وأيضا الزندقة على أنه زنديق يروي حديث كذب، كذلك أيضا ركاكة الألفاظ، كذلك أيضا أن يكون متنه مخالف للقواعد المعروفة في الشريعة، أنا يتهم بالكذب بهذا، أو يصرح بعض العلماء أنه كذاب. قال ومنهم الأكثرون، أي من أقسام الموضوع، على أنه موضوع، والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح ولا نجسر أن نسميه موضوعا. ومنهم الجمهور على وهنه وسقوطه، والبعض على أنه كذب، أنا هذا يختلفون في بعض الأحاديث، منهم من يقول أنه موضوع لأن راويه أخطأ فيه، ومنهم من لا يتجاسر لأن راويه ثقة أو لا بأس به فيقول هو حديث ضعيف، مثل ما حصل للمقريزي رحمه الله، ألف كتاب يرد فيه على، أو هو المقريزي ألف كتاب سماه موضوعات مسند الإمام أحمد، عن الموضوعات التي في المسند، ورد عليه ابن الجوزي، ورد عليه آخر شيء الحافظ في معنى جعل ردا سماه ايش ما اذكر الان، المدبب كذا، ها معنى يرد على هؤلاء الذين حكموا على الحديث بالوضع. وذكر رحمه الله أيضا أن ابن الجوزي ذكر أيضا حديث في الموضوعات من مسند الإمام أحمد، وبين أن هذه الأحاديث ليست موضوعة بل هي ضعيفة، إلا تسعة حديث فهي موضوعة، لكن ليس واضعها رجل كذاب، هي موضوعة لكن ليس موضوع راويها رجل كذاب. وكذلك بعضها قد ضرب عليها الإمام أحمد، مثل أحاديث فائد بن قايد، فالإمام أحمد أمر بالضرب على حديثه، وفي المسند الآن إلى الآن حديثين من أحاديث هذا فائد. ولكن بعض العلم يقول كما قال الحافظ أنها ليست موضوعة، ممكن أن يقال أنها ضعيفة جدا، والمهم يختلفون في هل هي موضوع أو لا، وهذا بحسب اجتهاد المحدث. أحيانا المحدث يرى أن هذا الحديث أصلا لا أصل له وهو موضوع، وإنما أدخل على الرجل أو وهم فيه. وأحيانا أيضا بحسب اجتهاد الشخص، مثلا حديث ازهد فيما عند ازهد فيما عند الناس تكن زاهدا عند الله، أو كما في الحديث الذي ذكره الإمام النووي في الأربعين. هذا بعض أهل العلم كالبخاري يقول أنه موضوع، أو أقصد ليس البخاري، أبو حاتم، لأن هذا الحديث أصلا هو من رواية سليمان بن أرقم، وإنما رواه الزهري عن سليمان بن أرقم، ورواه بعض أصحاب الزهري ولم يذكروا سليمان، وإلا فهو من رواية سليمان بن أرقم، وسليمان بن أرقم متروك الحديث، بل بعضهم كذبه، فلهذا قال بعضهم أنه حديث موضوع. قال ومنهم الأكثرون على أنه موضوع، قال ومنهم الجمهور على وهنه وسقوطه، والبعض على أنه كذب، ولهم في نقد ذلك طرق متعددة وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم، من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضة. أنا يعرفون الحديث أنه موضوع، وأنه أيضا مطروح، يعرفونه بلفظه وركاكة ألفاظه، لأن هؤلاء العلماء الكبار تذوقوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا يعرفون أن هذا الحديث من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو ليس من كلامه، من ألفاظه فقط. قال والجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها. قال فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية، إذا جاءهم لفظ ركيك أعني مخالفا للقواعد، أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل، وكان بإسناد مظلم أو إسناد مضيء كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضاع، أو أنه يخفي نفسه في الإسناد، فيحكمون بأن هذا مختلق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد. وقال شيخنا ابن دقيق العيد إقرار الراوي بالوضع في رده ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في الإقرار. هذا قاره الإمام ابن دقيق العيد، ولم يوافقه كثير من أهل العلم. معناه يقول إيش؟ أن المقر بأنه وضع حديثا لا يصدق، لا يصدق، ولا يقال أنه يقطع بأن هذا الحديث موضوع، لأنه يجوز أنه يكذب في هذا الإقرار. طيب ما فائدة الكذب في الإقرار؟ إلا إذا كان في حالات نادرة، في حالات نادرة مثل ما جاء عن الأعمش، لأن الأعمش كان عسر في الرواية، وكان أعمش معنى عنده عمش في عينيه ما يرى، فمرة أراد جنازة، فكان رجل من أهل الحديث، شاب من أهل الحديث، أخذه يخطمه إلى الجنازة، ثم مع الرجوع أرجعه، لكن لم يرجعه إلى بيته، أخرجه خارج المدينة، فقال له ما للطريق قد طالت، قال له أنت الآن خارج المدينة، إما أن تحدثني أحاديث وإلا تركتك وذهبت. فقال خلاص اكتب، فكتب له 15 حديثا أو كذا، ثم أخذه، فلما كان في السوق هذا الرجل أعطى الألواح، رجل يعرفه قال له خذ الألواح، فلما جاء به إلى بيته قال هذا بيته، تمسك فيه، قال هات الألواح، قال قد أرسلتها إلى البيت، قالوا كلها كذب، قال ليس مثلك يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، استركه. فهذا معنى هنا، هذا أقر معنى من باب المزاح، أو من باب مثلا أنه ما يريد أن يحدث عنه، لأنه ما كان يعرفه، والأعمش ما يعطي أحد حديثا إلا وهو يعرفه، معنى هل يكون أهلا لهذا الحديث وتبليغه أم لا. فلهذا حصلت قصص كثيرة لأجل هذا، فقول الإمام بالدقيق العيد هذا ليس على إطلاقه، لكن يحصل أحيانا أن الإنسان يكذب في إقراره. والإمام ابن دقيق العيد تجد أنه متأثر كثيرا بالفقه والأصول، لهذا مسألة الإقرار إقرار الشاهد يحصل مثل هذا، أن الإنسان يقر بشيء ثم ثم بعد ذلك يشهد أنه كذب، هذا يحصل في المحاكم وكذا، لكن في الحديث نادرا يحصل هذا، أن الإنسان يقر بأنه وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كذب. من الذي يقر على نفسه أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يكذب؟ هذا بعيد جدا، إلا من تجرأ على الكذب مثل ما ذكرنا قبل. قال: قلت هذا فيه بعض ما فيه، ونحن لو افتحنا باب التجويز، معنا الآن الإمام الذهبي يرد على شيخه ابن دقيق العيد. قال: قلت هذا فيه بعض ما فيه ونحن لو فتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفسطة. لأن السفسطة هذه فرقة من فرق اليونانية، الفرق اليونانية الذين معنا من فلاسفة اليونان، الذين لا يرون شيئا حقيقة، كله خيال، كل شيء خيال، حتى من عجائبهم أنه ليس شيء حقيقة في الوجود أصلا، حتى مثلا لو رفعت شيئا وسقط يقول لك متى سقط، عندهم أنه سقط في قبل، أنا هذا سقط هذا له قبل، وهذا الذي ترى أنت خيال، خيال الذي سقط، أنا كلام باطل، أولاد السفسطائية مجانين، وأخذوا ومذهب أهل الوجود أخذوه من هؤلاء من فلاسفة اليونان السفسطائية، ولهذا يقال هذا الكلام سفسطة، سفسطة معنى كلام باطل خيال، معنى لا يدخل العقل. قال رحمه الله: نعم، كثير من الحديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها، كما أن كثيرا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعة، أنا لا نشك أنها موضوعة. طيب، هذا خلاصة ما ذكره المؤلف هنا، إن شاء الله نكتفي.